بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في زكاة الفطر بإذن الله تعالى، وما في هذه العبادة من أحكام على المسلم أن يتعلمها كي يؤدي هذه العبادة كما أمره الله جل وعلا. قال: المجلس الثامن والعشرون في زكاة الفطر. والفطر من فطر إذا انشق، فتقول العرب: فطر ناب البعير إذا انشق، وهكذا قول الله عز وجل: إذا السماء انفطرت. فقوله في زكاة الفطر إضافة للشيء إلى زمنه، أي أن زمن هذه الزكاة وهذه الصدقة هو الفطر، أي من رمضان. ومن أهل العلم من قال إنه إضافة إلى سببه، أي أن سبب هذه الزكاة وهذه الصدقة هو الفطر من رمضان. وزكاة الفطر زكاة على الأبدان، بخلاف زكاة المال مثلا فهي على الأعيان، ولهذا كانت زكاة الفطر على كل كبير وصغير وذكر وأنثى وحر وعبد من المسلمين. فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة، زمن فريضة صوم رمضان. قال: الحمد لله العليم الحكيم العلي العظيم، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأحكم شرائعه ببالغ حكمته بيانا للخلق وتبصيرا. أحمده على صفاته الكاملة، وأشكره على آلائه السابغة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب والمصير، وسلم تسليما. إخواني، إن شهركم الكريم قد عزم على الرحيل، ولم يبق منه إلا الزمن القليل، فمن كان منكم محسنا فليحمد الله على ذلك وليسأله القبول، ومن كان منكم مهملا فليتب إلى الله وليعتذر من تقصيره، فالعذر قبل الموت مقبول. إخواني، إن الله شرع لكم في ختام شهركم هذا أن تؤدوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وسنتكلم في هذا المجلس عن حكمها وحكمتها وجنسها ومقدارها ووقت وجوبها ودفعها ومكانها. فأما حكمها فإنها فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. حكم زكاة الفطر واجبة وفرض، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، خلافاً لبعض متأخري المالكية وداود الذين قالوا إنها سنة مؤكدة. فزكاة الفطر واجبة وفرض على المسلمين، وسمعت أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة. وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فله حكم ما فرضه الله تعالى أو أمر به، لأن الله أرسله وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمرنا الله جل وعلا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نأخذ بما جاءنا به عن الله سبحانه، وتوعد من خالف سبيله بالعذاب الأليم، وبين سبحانه أن طاعة رسوله هي طاعة له جل في علاه، وهي فريضة على الكبير والصغير. الآن أخذنا حكم زكاة الفطر، والمبحث الثاني على من تجب زكاة الفطر. عرفنا أن زكاة الفطر واجبة، فتجب على من؟ قال: وهي فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. وهذا قول عامة أهل العلم لحديث عبد الله بن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر على الحر والعبد والكبير والصغير والذكر والأنثى من المسلمين. إذن هي فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. إذن زكاة الفطر فرض وواجب كما تقدم. على من؟ زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. هذا سيأتي معنا المقدار ومما تخرج زكاة الفطر. على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، متفق عليه. فقوله من المسلمين أخرج الكافر. إذن تجب على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد. قلنا لأنها زكاة أبدان على البدن، ليست على العين من ذهب أو فضة أو شعير أو غير ذلك. وهذا من الفوارق بين هذه الزكاة والزكاة الأخرى. ومن الفوارق أيضا أن زكاة الفطر تجب على الفقير إذا كان يملك قوته وقوت أهله صبيحة العيد، ليلة العيد وصبيحته، كما سيأتي معنا إن شاء الله، بخلاف الزكاة الأخرى فالفقير من مصارفها. ولا تجب على الحمل الذي في البطن. يعني هل تجب زكاة الفطر على الجنين؟ هل على أبيه أن يخرج زكاة الفطر على المولود أو على الولد في بطن أمه؟ فمذهب جمهور أهل العلم وأكثرهم أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا لا تجب، وهذا هو الصواب، لأنه ليس ممن يشمله الخطاب، والخطاب هاهنا لمن كان موجودا وقت الخطاب، العبد والحر والذكر والأنثى، وهذا لا يدرى هل يعيش أم يموت. فالصحيح بارك الله فيكم هو مذهب جمهور العلماء. خالف في ذلك ابن حزم فقال تجب على الجنين، وهو رواية عن أحمد والمذهب الأول، والصحيح أنها لا تجب. قال: ولا تجب على الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع بها فلا بأس. لا دليل من كتاب الله ولا من سنة نبيه على أنه يجب على الوالد زكاة فطره على ولده الذي في بطن أمه. فقد كان أمير المؤمنين عثمان ورضي الله عنه يخرجها عن الحمل، ولا أعلم دليلا من كتاب وسنة على ذلك. إذن لا تجب على الحمل الذي في بطن أمه. ويجب إخراجها عن نفسه، أي أن كل مخاطب بهذا الخطاب في الوجوب يجب أن يخرجها على نفسه، وكذلك عمن تلزمه مؤنته، من تلزمك النفقة عليه من زوجة وأبناء. قال: من زوجة. والزوجة هل زكاة فطرها على نفسها أم على زوجها؟ خلاف بين أهل العلم، ما قرره المصنف رحمه الله تعالى هو مذهب الجماهير، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها على أنفسهم، فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها أصلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، قال: ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة. ما هو الضابط في من تجب عليه زكاة الفطر إذا وجد قوته وقوت أهله وفضلا زائدا في ليلة العيد وصبيحته؟ الفضل الزائد هذا هو مقدار إخراج زكاة الفطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ابدأ بمن تعود، ويقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. ولهذا قلنا تجب حتى على الفقير إذا كان يملك قوته وقوت أهله ليلة العيد وصبيحة العيد وقدرا زائدا. هذا القدر هو الذي سيعطيه، وهذا كما سمعت هو مذهب الجماهير، مذهب أكثر أهل العلم، وهو الصواب. وأجمع أهل العلم أن من لا شيء عنده لا زكاة عليه. الذي لا يملك فضلا زائدا عن قوته وقوت أهله لا شيء عليه، بل هذا من تصرف له الزكاة. قال: فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان هذا الفضل أقل من صاع، الآن القدر الواجب صاع، صاع فرض الرسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير، والصاع 4 أمداد، وبالكيلو 3 كيلو جرام. إذا لم يجد وجد كيلو مثلا، فيقول الشيخ: فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. قال: وأما حكمتها. الحكمة وأعظم حكمة أن تتعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع، فالله أمرك أن تخرج زكاة الفطر، فالحكمة أن تخرج زكاة الفطر تبتغي بذلك وجه الله. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، ما من أمر أمرنا الله جل وعلا به سواء أكان أمر وجوب أو أمر استحباب إلا وكانت المصلحة فيه راجحة أو تامة، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. قال: وأما حكمتها فظاهرة جدا، ففيها إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون عيدا للجميع. لتعلم أن دين الإسلام دين رحمة ومواساة، ما ظلم الغني ولا ترك الفقير. فالغني الذي يكتسب المال ويجد ويجتهد في تحصيله جعل الشارع له أحكاما في ماله. أولا، لا يجوز أخذ ماله بغير حق كما تفعل الاشتراكية المؤممة، فالاشتراكية إذا رأوا غنيا أخذوا ماله بحجة: من أين لك هذا؟ هذا من الله سبحانه وتعالى، فهو تاجر ويشتغل وفتح الله عليه، فلا يجوز أخذ ماله بحجة: من أين لك هذا؟ أخذ سياراته، أخذ بيوته، هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالأصل في مال المسلم الحرمة، ولم يترك الفقير بل أعطاه وجعل له حقا في مال الغني رحمة. ما قالوا الناس سواسية كأسنان المشط فساووا بين من هو جالس لا يشتغل وبين من يكد ويشتغل، لا، يعطى من المال ما تقوم به حياته، ويؤمر بأخذ الأسباب والقيام بارك الله فيكم بتحصيل رزقه، خلافا للرأسمالية التي لا تنظر إلا إلى الأغنياء والفقراء يموتون. فدين الله سبحانه وتعالى دين عدل ورحمة وخير. إذن الحكمة المواساة، الإحسان إلى الفقير، فقير ما يجد ما يأكل، والناس في فرح وسرور يوم العيد، فشرع الله جل وعلا لنا وفرض علينا أن نخرج هذه الزكاة أولا طهرة لنا وتكملة لما حصل من النقص في صيامنا، كما سيأتي معنا في حديث عبد الله بن عباس، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فالمسكين يجد ما يأكل في يوم العيد فيشارك المسلمين فرحتهم وسرورهم، وفيها الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة، تعويد المسلم على البذل. فالإنسان إذا ذاق حلاوة الإعطاء والبذل لله سبحانه وتعالى جاد بما تبخل به النفس غالبا. وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم، وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه، حكم عظيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ساق الدليل على ما تقدم، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وهذا دليل على أن زكاة الفطر فرض وواجب، طهرة للصائم، تطهره من ماذا؟ من اللغو والرفث. اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه، والرفث ما يحصل منه من مما يخالف الصيام. وطعمة للمساكين، فالمسكين يكفى المؤنة في يوم العيد، يأكل عنده مأكل ومشرب، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه، سيأتي معنا وقت أدائها. قال: وأما جنس الواجب في الفطرة فهو طعام الآدميين من تمر أو بر أو رز أو زبيب أو أقط أو غيرها من طعام بني آدم. وهذا هو الصواب في المسألة، وهو قول المالكية والشافعية، خلافا للحنابلة الذين قصروا الجنس المخرج ما ورد به الدليل، صاعا من تمر، صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا من أقل. الحنابلة يقولون لا تخرج إلا من هذه الأصناف الخمسة، والمالكية والشافعية قالوا بكل طعام للآدمي مما يقتاته، وهذا هو الصواب. ما هو الدليل؟ الأدلة التي استدل بها الحنابلة، وهكذا حديث أبي سعيد: أو صاعا من طعام، أو صاعا من طعام، فتخرج زكاة الفطر من طعام الناس مما يأكلونه ويقتاتون به، كما قال الشيخ من التمر، وهذا ورد به النص، أو بر، وردت الأحاديث يعضض بعضها بعضا في البر، أو رز، أو هكذا عندنا المكرونة والكسكسي وغير ذلك، وهكذا الدقيق، أو أقط وهو اللبن المجفف أو غيرها، الدشيشة المحمصة إلى غير ذلك من المأكولات التي نأكلها من طعام بني آدم. قال: ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، رواه البخاري. وهذا كما قلنا هو الصواب من غالب قوت البلد، فلا يجزئ إخراج طعام البهائم. لا يأتي الإنسان ويخرج مثلا علفة يقول أنا سأخرجها في زكاة الفطر، أو تبنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين لا للبهائم، وهذا واضح. ولا يجزئ إخراجها من الثياب والفروش والأواني والأمتعة وغيرها مما سوى طعام الآدميين. لا يأتي شخص ويقول أنا سأخرجها ثياب، الفقير هو في يوم عيد ويحتاج إلى أن يكتسي هو وأولاده، غير صحيح وغير مقبول وغير مجزئ لو فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن صاعا من طعام. صاعا من شعير؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام فلا يتعدى ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام، أن يخرجها نقودا ما يجوز. وهذا هو مذهب جماهير العلماء، الإمام مالك والشافعي وأحمد وداود بن علي الظاهري وغيره، كل هؤلاء قالوا تخرج مما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج منه. وخالف أبو حنيفة رحمه الله فقال لا بأس بإخراج النقود، لكن ما هو الدليل من كتاب الله وسنة رسوله؟ ليس هناك دليل، هذه عبادة. فكما أننا نصلي الظهر أربعا والفجر ركعتين لأن الله أمرنا بذلك وأمرنا بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام، هكذا نخرج الزكاة من الذهب والفضة ومقام مقام الذهب والفضة. لماذا لا نخرج الزكاة في الياقوت والزمرد وما هو ثمين؟ لأنه لم يرد به النص، مع أنه أغلى من الذهب والفضة. واضح؟ نخرجها مما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجها لأنها عبادة. والذي قال بالنقد ننظر ما هو الدليل، هو عالم من العلماء لكن ما دليله؟ اجتهاد، واجتهاد يخالف النص إذن لا يؤخذ، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. ثم العلماء قالوا بإجزاء زكاة الفطر لمن أخرجها مما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج منه، ما اختلفوا في ذلك، الذي أخرجها صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وإنما الخلاف هل هو محصور في هذه الأصناف أو أنه عام، لكنهم اختلفوا في من يخرجها نقودا. فلماذا أنت تضع نفسك في موطن خلاف في عبادة؟ خذ بما أمرك به رسولك عليه الصلاة والسلام. وسيأتي أن هذا هو أحظى للفقير. اليوم كم يجعلون في زكاة الفطر؟ 5 دنانير، 5 دنانير إذا أخرجتها من الزبيب الطيب، نعم، فكيلو الزبيب الواحد أكثر من 5 دنانير. الناس تختلف في الذي يريد يخرجها من أنفس الأصناف. إذا أخرجها من التمر الجيد 3 كيلو سيصل إلى 20 دينارا وأكثر من 20، سيما في هذا الوقت، فهي أحظى للفقير. أما يقول بعض الناس إذا جئت إلى الفقير وأعطيته الطعام يقول لا أريد طعاما أريد نقودا، فهذا ليس بفقير. الذي يرد الطعام ولا يقبله ليس فقيرا، إذ لو كان فقيرا لا يجد ما يأكله وأولاده ليلة العيد وصبيحتها لفرح بهذا الطعام، ولا أكل ولا شرب ولا حمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه. إذن الإنسان لا يدخل رعاكم الله في أمور اختلف فيها أهل العلم. خذ بما أمرك به رسولك تبرأ ذمتك وتكون عابدا لله سبحانه وتعالى كما أراد الله. وانظر إلى فتاوى الغرياني ومن على شكلته، مالكية مالكية ونحن مالكية. طيب الإمام مالك يقول لا يجوز خراجها نقودا، لماذا تركتم مذهب الإمام مالك في زكاة الفطر، وتركتم مذهب الإمام مالك في العقيدة، وتركتم مذهب الإمام مالك في وجوب طاعة ولاة الأمر في طاعة الله، وتركتم مذهب الإمام مالك في وجوب صون الدماء المعصومة وعدم الخروج وغير ذلك؟ فمذهب الإمام مالك عند هؤلاء الخوان المفسدين هو شعار ولباس يلبسونه متى ما أرادوا ويتركونه متى ما أرادوا. لسنا مقلدين لا للإمام مالك ولا لغيره، لو كنا مقلدين لقلدنا أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فنحن مأمورون باتباع الدليل. هؤلاء علماء ولهم فضل ولهم كتب مؤلفة وأقوال مبثوثة، ننظر إلى الدليل ماذا قالوا، هل هناك مستند من كتاب الله وسنة نبيه أم لا؟ ثم من الذي يقدر هذه القيمة؟ ما ضبطه؟ اليوم يقولون زكاة الفطر في هذه السنة 2 دينار، زكاة الفطر في هذه السنة 5 دنانير، ما هو الدليل؟ من الذي يقدر هذا؟ بخلاف ما جاء في الشرع صاعا 3 كيلو. نعم قد يختلف العلماء في الصاع كم، وأرجح الأقوال 3 كيلو جرام، وهو أحوطها وأحسن الأقوال في جميع أصنافه كما سيأتي معنا، لكن المقدار واضح في القيمة. من الذي يقدرها؟ الغرياني ودار الإفتاء المنحلة في طرابلس. فالمسلم ينتبه، نحن نرى في قرب زكاة الفطر أنهم يأتون قال بهذا فلان وقال، طيب ما هو الدليل؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فوجب علينا أن نرجع، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وليعلم الجميع أن إخراجها نقودا لا تجزئ، وأنه خالف ما أمره الله جل وعلا به. وهؤلاء الذين يقولون يجوز إخراجها نقودا، نحن نطالبهم ولازلنا نطالب هؤلاء أن يأتوا لنا بآية من كتاب الله فيها جواز إخراج الزكاة الفطر نقودا، أو أن يأتوا لنا بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جوز إخراجها نقودا. أما النقل أن العالم الفلاني قال وأن العالم الفلاني قال، فهذا كذلك في الطرف الثاني وهم الأكثر، فقول العالم يستدل له لا يستدل به. الله أرسل إلينا محمد بن عبد الله لنتبعه عليه الصلاة والسلام، ما أرسل إلينا أحمد بن حنبل ولا مالك بن أنس ولا الشافعي محمد بن إدريس الشافعي ولا أبا حنيفة رحمهم الله جميعا. الصحابة كانوا إذا اختلفوا، الصحابة وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيه، يرجعون إلى الدليل في مسائل الفقه. ما اختلف الصحابة في التوحيد والعقيدة، كانوا مجمعين ولله الحمد والمنة، وإنما حصل خلافهم في بعض مسائل الفقه. اختلفوا في المتعة في الحج، يقول ابن عباس أراهم سيهلكون، انظر لماذا سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر. وما أدراك ما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. فالمسألة رعاكم الله ليست مسألة عناد، نرى بعض الناس يقول سأخرجها نقودا عنادا، نحن بينا الحق بدليله، فإن أخذته فجزاك الله خيرا وأنت مأجور إن شاء الله، وإن لم تأخذه فلا تلومن إلا نفسك. يوم أن تقف بين يدي الله ما عذرك؟ يقول لك يا عبدي قد فرضت عليك زكاة الفطر من الطعام من شعير وكذا فأخرجتها نقودا، ما عذرك؟ أن فلانا قال وقد قامت الحجة. فالإنسان ينتبه رعاكم الله لهذه المسائل، هذا دين، هذا دين، ودينك رأس مالك. قال ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر أنه يخرجها طعام، فالذي أخرجها نقودا عمله هذا ليس موافقا لعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم النقود كانت موجودة، كان يوجد الذهب والفضة والناس تشتري، والفقراء كانوا أعوز من فقرائنا اليوم. عائشة رضي الله تعالى عنها تبين ما قد يمر بهم، يمر الهلال والهلال والهلال 3 أشهر، وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلنا ما كان طعامكم يا خالة؟ قالت الأسودان التمر والماء. ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد فقال أخرجوها أعطوها ذهبا أو أعطوها فضة أو أعطوها من كذا وكذا، وإنما أي من النقود، وإنما قال صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا من بر، وهو أفصح الناس وأعلم الناس بشرع الله وأنصح الناس للناس. قال وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه مسلم وأصله في الصحيحين، ومعنى رد مردود. مردود عليه هذا العمل. فالله أمرنا أن نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام صاعا من شعير، فالذي يخرجها نقدا عمله مردود غير مقبول عليه، غير مقبول منه. لما؟ لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو أنه أخرجها ثيابا، يأتي الآن شخص يقول لماذا أنتم تخرجونها نقودا؟ أخرجوها ثيابا جديدة، لأن عيد والناس تلبس والفقير لا يستطيع، غير مقبول. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن مما تخرج، بيّن، قال: ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، فلا يصح عن صحابي واحد أنه أخرجها نقودا أو أمر بإخراجها نقود، حيث كانوا يخرجونها صاعا من طعام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من طعام، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، تقدم معنا، كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين. عبادة مؤقتة بوقت معين وجنس معين. أيجوز للواحد منا أن يصلي الظهر 5 ركعات؟ الجواب لا، لأن الله جعلها 4. أيجوز لمسلم أن يخرج الزكاة في الزمرد مثلا والياقوت وما هو أنفس اليوم من الذهب والفضة؟ الجواب لا، لأن الدليل، لأن الله جل وعلا افترض علينا أن نخرج الزكاة من صنف معين، الذهب والفضة ومقام مقامه. رجل عنده زريبة ملأ بالغزلان، أيجوز لعالم أن يفرض عليه زكاة في غزلانه؟ الجواب لا، مع أن الغزال اليوم أغلى من الظأن والماعز، وكثير من الناس يحبذ لحم الغزال على لحم الظأن والماعز. لماذا لم نخرج نحن الزكاة في هذا؟ ما أخرجنا الزكاة في الدجاج؟ هؤلاء التجار الذين عندهم بالآلاف، لأن هذا ما فرضه الله علينا في قيمته. نعم، أنا بعت الدجاج وقبضت المال وكان قد توفرت فيه الشروط من بلوغ النصاب وحلول الحول، إذن بارك الله فيكم، هنا يجب الزكاة، لا لأنه دجاج وإنما في قيمته. وهكذا في زكاة الفطر، هكذا في زكاة الفطر. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بصاع من أجناس مختلفة، وإقامها وأقيامها مختلفة غالبة، يختلف البر على الزبيب، الزبيب أغلى، التمر وهو أصناف، تختلف بعض الأصناف على الأصناف الأخرى، وهكذا. فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى. وهذا رد على من يستحسن المال. أنت الآن الواجب على كل شخص من المسلمين صاعا من طعام، صاعا من تمر. نأتي الصاع، قلنا 3 كيلو جرام. الصاع من الزبيب قد يكلف يعني 3 كيلو جرام، سيما من الزبيب الجيد، يفوت 30 دينار. طيب انظر إلى ما يقرره هؤلاء الذين استحسنوا في دين الله، قالوا اليوم زكاة الفطر في هذه السنة 5 دنانير، والسنة التي بعدها على ارتفاع الدولار 8، والتي بعدها لربما تصل، ما عندهم دليل على هذا. قال: ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية. شعيرة ظاهرة، لما تخرج البر والشعير والطعام ظاهر فرحا وطهرة ومواساة للمساكين، فإن إخراجها صاعا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين، معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتعارفونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخر. وأما مقدار الفطرة فهو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم في البر، على قولين، منهم من قال نصف صاع ومنهم من قال غير ذلك، والصحيح أنه صاع للأدلة. البر وغير البر صاع، والصاع 3 كيلو جرام. قال: وأما مقدار الفطرة فهو صاع لا يجزئ أقل من ذلك، بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يبلغ وزنه بالمثاقيل 480 مثقالا من البر الجيد، والبالغرامات 2.5 كيلو من البر الجيد. وهذا قول في المسألة، والصحيح أنها 3 كيلو، أن الصاع 3 كيلو جرام، وذلك لأن زنة المثقال 4 غرامات وربع، فيكون مبلغ 480 مثقالا 2000 غرام و40 غراما. قلنا الراجح والصحيح أنه 3 كيلو جرام. فإذا أراد أن يعرف الصاع النبوي فليزن 2.40 كيلو غراما من البر الجيد، ويضعها في إناء بقدرها بحيث تملأه، ثم يكيل به. ويختلف البر في زنته، يختلف على الشعير، وهكذا يختلف في ذاك. لذا قلنا إن التحديد ب3 كيلو جرام هو الأحوط والأنسب. قال: وأما وقت وجوب الفطرة متى تخرج، فهو غروب الشمس ليلة العيد، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه ومالك في رواية. فمن كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه، وإلا فلا. وعلى هذا فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة، وإن مات بعده ولو بدقائق وجبت، وجب إخراج فطرته. ولو ولد شخص بعد الغروب ولو بدقائق لم تجب فطرته، لكن يسن إخراجها كما سبق. وإن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة عنه. هذا قول. القول الثاني أنها تجب بطلوع الفجر يوم العيد، تجب بطلوع الفجر يوم العيد إذا كان عنده قوته وقوت أهله وأولاده وقدرا زائدا، وهي زكاة الفطر. وهذا القول هو الراجح، وهو مذهب أبي حنيفة وداود، وهو رواية عن مالك، للدليل دليل حديث عبد الله بن عمر: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فهذا وقت وجوبها. قال: وإنما كان وقت وجوبها غروب الشمس من ليلة العيد، لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، وهي مضافة إلى ذلك. هذا الدليل، وحديث عبد الله بن عمر أصرح، فإنه يقال زكاة الفطر من رمضان، فكان مناط الحكم ذلك الوقت. قلنا القول الثاني هو الصواب. وأما زمن دفعها فله وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة، في صبيحة يوم العيد قبل الصلاة يذهب ويخرج زكاة الفطر، لما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام يوم الفطر. هذا هو الشاهد. وفيه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى، أي أن تعطى للمساكين، قبل خروج الناس إلى الصلاة، إلى صلاة العيد. هذا وقت فضيلة. ورواه مسلم وغيره. ولذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج الفطرة. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، يجوز أن الإنسان يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، والأفضل أن يخرجها صبيحة العيد قبل الصلاة، هذا هو الأفضل. ففي صحيح البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية، وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وهذا من تيسير الله، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وهذا قول عامة العلماء. فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة، لأنه خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سبق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يؤخر زكاة الفطر من غير عذر، من غير عذر، إلى أن يصلي العيد يجب عليه إخراجها، وهي صدقة من الصدقات، فوقتها كما تقدم. قال: أما إن أخرها لعذر فلا بأس، إذا تأخر لعذر، مثل أن يصادفه العيد في البر ليس عنده ما يدفع منه، أو ليس عنده من يدفع إليه، أو يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، أو يكون معتمدا على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها، فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد، لأنه معذور في ذلك، وهو كما قال رحمه الله نسي أن يخرجها، خرج فصلى ثم تذكر أنه لم يخرج الصدقة، يذهب يخرجه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وعلى الإنسان أن يهيأ هذا الأمر، ويتهيأ وينظر في المساكين الذين يحتاجون إلى هذه الصدقة، سيما إذا كانوا من ذوي الأرحام، فالإنسان يعطيهم، فإن له رعاكم الله أجرين، أجر الصدقة وأجر الصلة. وأما ما يفعله الناس أنا أعطيها لجاري وجاري يعطيها لي وإن كانوا أغنياء، فلا، هذا ما يجوز. أنا أعطيها لأخي وأخي يعطيني، أنا أعطيها لصاحبي وصاحبي يعطيني، لا، هذا ما يجوز. الواجب أن تعطى لمن أمر الله، طعمة للمساكين. والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة. مثلا أنت تريد أن تعطي هذه الزكاة لفقير، الفقير غير موجود في البلد، سافر مثلا، يوكل شخصا، يقول هذا الشخص وكيلي في استلام هذه الزكاة، فتأتي وتعطيها لوكيله قبل الصلاة. فلو نواها لشخص ولم يصادفه ولا وكيله وقت الإخراج فإنه يدفعها إلى مستحق آخر. أنت نويت أن تعطي الزكاة مثلا لجارك المسكين الفقير، سافر هذا الجار ولم يوكل شخصا، لم تستطع الوصول إليه، لك أن تعطيها إلى الفقراء الآخرين، ولا يؤخرها عن وقتها. وأما مكان دفعها فتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج. الإنسان ينظر، أنت في هذه البلد، أهل هذه البلد ينظرون إلى فقراء بلد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالأصل أن كل بلد وكل منطقة تخرج زكاتها في فقراء بلدها، في فقراء البلد، فإذا استغنى الناس لهم أن ينقلوا هذا الأمر، أو ثمة مصلحة راجحة في النقل فلا بأس، سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين، سواء كان في ليبيا مثلا أو كان في غيرها من بلاد المسلمين، لا سيما إن كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة، أو كان فقراؤه أشد حاجة. فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه، أو كان لا يعرف المستحقين فيه، وكل من يدفعها عنه في مكان فيه مستحق، مثلا أن يكون في بلاد الكفر لا يعرف من المسلمين من هو فقير، فيوكل مثلا موكلا في بلاده في ليبيا مثلا، يقول: يا أخي فلان، أنت موكل، أخرج عني زكاة الفطر لهذه السنة للفقراء والمساكين. والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء، ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها، فيعطون منها بقدر حاجتهم. المصرف رعاكم الله مبين طعمة للمساكين، فتعطى للفقراء والمساكين. أما من كان عليه دين ولا يستطيع الوفاء فهذا من الغارمين، فهو في زكاة المال، فمصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين، إلا إذا كان هذا الغارم فقيرا فيدخل في جملة الفقراء. قال: ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير ينظر الإنسان المصلحة. مثلا أنت عندك الله يبارك عدد في الأسرة، فإذا أعطيت الزكاة هذه لأسرة واحدة حصل الخير واستغنت لمدة شهر شهرين ثلاث، فهنا مصلحة راجح. رأيت أن هذا قد أعطاه الفقير، هذا قد أعطاه جارك، وهذا قد أعطاه أخوك مثلا، فأنت أردت أن تقسم، أن تعطي شيئا من الصدقة وزكاة الفطر لفلان، وشيئا منها لفلان، وشيئا منها لفلان، فأمر طيب. قال: ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير، ويجوز دفع عدد من الفطر إلى مسكين واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الواجب ولم يقدر من يدفع إليه، فينظر إلى المصلحة. قدر الواجب صاعا من طعام، لكن الذي يعطى كم؟ مثلا أنا عندي 10 أولاد، فعلى كل واحد منهم 3 كيلو جرام، إذن على الكل 30 كيلو جراما. طيب هل أعطيها لواحد؟ هل أوزعها بالكيلوات؟ فالأمر بارك الله فيكم تنظر إلى المصلحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدر الواجب ولم يقدر من يدفع إليه. وعلى هذا لو جمع جماعة فطرهم في وعاء واحد بعد كيلها وصاروا يدفعون منه بلا كيل ثان أجزأهم ذلك. جمعوا في إناء واحد، هذا عليه مثلا 10 كيلو، هذا كذا، وهذا، جمعوها بعد الكيل، ثم كل من أتاهم من فقير أعطوه دون كيل 30 كيلو. لكن ينبغي إخبار الفقير بأنهم لا يعلمون مقدار ما يدفعون إليه، لئلا يغتر به فيدفعه عن نفسه وهو لا يدري عن كيله. ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفعها عن نفسه أو أحد من عائلته إذا كالها، لأنه صار عنده الآن هذا الأمر. فلو أراد الفقير أن يخرج بعد أن كان من مستحقي الزكاة، جاءه خير فأراد أن يخرج الزكاة عن نفسه زكاة الفطر، فله ذلك بعد كيلها إذا كالها أو أخبره دافعها أنها كاملة ووثق بقوله: اللهم وفقنا للقيام بطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا، وزك نفوسنا وأقوالنا وأفعالنا، وطهرنا من سوء العقيدة والقول والعمل، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.